أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في مسألة التوحيد، وذكرنا أن الكلام في التوحيد يقع أولا في التوحيد الذاتي، وقلنا أن التوحيد الذاتي تارة يراد به التوحيد الأحدي، وأخرى يراد به التوحيد الواحدي. ولهذا ورد في دعاء الجوشان قوله عليه السلام: اللهم باسمك يا أحد يا واحد. فهناك مقام أحدية وهناك مقام واحدية بالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. كان كلامه في التوحيد الذاتي الواحد الذي يعني نفي الشريك للحق سبحانه وتعالى، وذكرنا أن الدليل الأول الذي ينفي وجود شريك للحق سبحانه وتعالى أننا لو افترضنا تعدد الواجب فنقول لا بد أننا نفترض أن هناك جهة اشتراك بينهما وأن هناك جهة سياد بينهما، فهما يشتركان في مبدأ واجب الوجود، ويمتاز كل واحد عن الآخر بميزة تختلف عن الميزة التي يمتاز بها ذات الآخر. مما يعني أن الذات الواحدة سوف تتركب من جهة اشتراك ومن جهة امتياز، وتقدم أن ذات مبدأ واجب الوجود بسيطة أحدية لا تركب فيها، لأن التركب يعني الاحتياج والافتقار إلى الأجزاء. ثمانا كالإنسان والفرس، فإننا قلنا بوجود إنسان وبوجود فرس لأن هناك جهة مشتركة بينهما وهي الحيوانية، وجهة امتياز بين الإنسان والفرس أن الإنسان ناطق والفرس فاعل، فتركب ذات الإنسان من الحيوان والناطق، وتركب ذات الفرس من الحيوان والصاهل، فذات الإنسان مركبة وذات الفرس مركبة. إذن فافتراض جهة اشتراك وامتياز يؤدي إلى القول بأن الذات الواحدة البسيطة مركبة، والمركب خلف بسيط. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي نثبت من خلاله أن الذات لا تعدد فيها، بمعنى إنما إلهكم إله واحد. هذا الدليل لم يأتي به المصنف، وهو مشهور في كلمات المتكلمين، يعبر عنه ببرهان الفرجاء. وحاصل هذا الدليل وهو دليل الفرجاء: لو افترضنا تعدد واجب الوجود، بمعنى وجود إلهين، إله أول وإله آخر، ذات أولى وذات واجبة أخرى، لا بد أن يكون بين الإلهين فرجة، بمعنى لا بد أن يكون بين الإلهين تمايز، وإلا لو لم يكن بينهما فرجة وفاصل وحد فاصل لم يكن إلها. إذا فرض إلهين أن هذا غير ذاك، فبين الإله الأول وبين الإله الثاني مغايرة وفرج وفاصل يفصل الأول عن الثاني. هنا نسأل، هذه الفرجة لا تخلو بين الإلهين، هذه الفرجة الفاصلة إما موجودة وإما معدومة، فإن قلنا أنها معدومة إذا لم يكن بينهما فرجة، فما فرض أنه ثاني هو الأول والأول هو الثاني، فلم يكن إلا إله واحد، لا تمايز بينهما لأنه لا ميز بينهما. أما إذا قلنا أن هناك فرجتان ومائزان وفاصلان يفصل الأول عن الثاني، وهذه الفاصلة موجودة متحققة، بها يتحقق امتياز الأول عن الثاني ويفصل الأول عن الثاني، إذن هذا الفاصل وهذه الفرجة بينهما متحققة موجودة. نسأل، الموجود لا يخلو، إما ممكن وإما واجب. إذا قلتم أنه ممكن، كل ممكن لا بد أن يرجع إلى الواجب، لأن مقتضى أنه ممكن أن يحتاج إلى علة واجبة، فرجع الممكن إلى الواجب. وإلا إذا قلتم أن الممكن أوجده ممكن والممكن أوجده ممكن، يلزم الدور أو التشكل بالبيان الذي تقدم. إذن هذه الفرجة سوف تكون واجبة، إذا كانت واجبة الوجود سوف يصبح من الاثنين ثلاثة، إله وإله وفرجة واجبة بينهما، فيصبح الإله ثلاثة. إذا أصبح ثلاثة سوف يكون عندنا فرجتان، بين الأول والثاني فرجة، وبين الثاني والثالث فرجة. أقول هكذا، إذا افترضنا الإله الأول والإله الثاني سوف يكون بينهما فرجة، هذه الفرجة لابد أن تكون واجبة الوجود، لأنك لو افترضت أنها ممكنة الممكن لابد أن يرجع إلى الواجب. إذا افترضت أنها واجبة كم سوف يكون عندنا واجب الوجود؟ ثلاثة. أحسنتم، هذا واحد والثاني هو الفرجة والثالث هو الثاني الذي فرضنا. إذا سنكون عندنا واجب وجود وواجب وجود وواجب وجود، صحيح؟ إذا بين هذا وهذا سوف تكون هناك فرجة، وبين هذا وهذا سوف تكون هناك فرجة، والفرجة لا بد أن تكون واجبة وجود، فما فرضته أنه ثلاثة سوف يكون خمسة. فإذا كان خمسة فسوف تكون عندنا ثلاث فرج، فبين هذا وهذا فرجة، وبين هذا وهذا فرجة، وبين هذا وهذا فرجة، وبين هذا وهذا فرجة، فسوف يكون واجب وجود وواجب وجود وواجب وجود وواجب وجود، فما فرضته خمسة سوف يكون تسعة، وما فرضته تسعة سوف يكون سوف يكون الله أعلم. يقول الشيخ عليكم الحسنة يكون كم؟ 17. وهكذا فيلزم تحدد واجب الوجود بالملايين والمئات، وهو باطل بالضرورة. هذا هو البرهان الذي عبر عنه في لسان ببرهان الفرجة أو دليل الفرجة، فثبت من خلال البرهان الأول والبرهان الثاني أنه لا إله في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد في الذات بقسمين، التوحيد الذاتي الأحدي والتوحيد الذاتي الواحدي. ثالثا التوحيد في الخالقية، ومعنى التوحيد في الخالقية أنك تؤمن بأنه لا خالق ولا موجد لكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. الخالق إله واحد يخلق ويفيض عنه كل شيء. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على التوحيد في الخالقية؟ لا يوجد خالق إلا إله واحد، لأن ما عدا الواجب الواحد الذي ثبت أنه واجب واحد بالتوحيد الذاتي، لأن ما عداه سبحانه وتعالى ممكن مفتقر إليه مستاد إليه، وكل ممكن يحتاج في أصل وجوده وفي جميع أفعاله وفي جميع كمالاته التي تترتب عليه يحتاج إلى الخالق الواحد، إلى واجب الوجود. إذن الدليل على أنه لا خالق في الكون إلا ذاك الواجب سبحانه وتعالى الواحد الأحد، الدليل على ذلك لأن ما عداه فقير. لماذا فقير؟ لأنه ممكن وكل ممكن مفتقر إلى الذي من الواجب سبحانه وتعالى، فلا خالق في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. خلافا لما ذهب بعضهم أن هناك خالقين للكون، خالق للشر كما قلنا، خالق للخير، أن هناك أكثر من خالق، خالقان هو الشمس، خالقان هو القمر. ولهذا أساسا المشكلة في التوحيد على الصعيد البشري لم يكن المشكلة في التوحيد الذاتي. كثير من البشر كان يعتقد بوجود مبدأ واحد وهو مبدأ الحق سبحانه وتعالى، لكن المشكلة التي كانت رائجة عند الفكر البشري عامة مشكلة التوحيد في الخالقية ومشكلة التوحيد في الربوبية. التوحيد في الخالقية بأن هناك فئة من البشر اعتقدت بوجود أكثر من خالق، بوجود أكثر من خالق، واعتقدت بوجود أكثر من مدبر لهذا الكون، وهذا هو التوحيد في الربوبية الذي ينفي هذا المعنى. التوحيد في الربوبية بأي معنى؟ بأنه لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. التوحيد في الخالقية يعني لا خالق إلا الله، أما في الربوبية لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد في الربوبية بمعنى التدبير كما قلنا، والآن يقول رب المنزل، رب المنزل يعني مدبر المنزل. فالتوحيد في الربوبية بمعنى المدبر الذي يدبر الخلق ويدبر الكون ويدبر الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، بينما التوحيد في الخالقية يشير أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. بعضهم آمن بأن مبدأ الوجود واحد ولا تعدد في واجب الوجود، ولكن قالوا الخالق هو أكثر من واحد. بعضهم قال لا، نحن نؤمن بأن ذات واجب الوجود واحد، وأن الخالق والرازق والفاعل واحد، لكن من يدبر الكون متعدد. ولهذا حتى الآيات القرآنية صرحت بهذا المعنى، أأرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ اعتقدوا بفكرة أن هناك من يدبر الكون غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما عدد الأصنام إلا لماذا؟ إلا ليقربوهم زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مشركي قريش كانت تعتقد بمبدأ واجب الوجود، لكن نسبوا تدبير الأشياء ونفع الأشياء وما يضر وما ينفع إلى الأصنام هي المدبرة، ونعبد هذه الأصنام يقربون زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. إذا فالتوحيد في الخالقية يشير لا خالق سوى الله، والتوحيد في الربوبية يشير إلى لا رب سواه، بمعنى لا مدبر في الكون إلا الحق سبحانه وتعالى. أما ما هو الدليل على أن لا خالق إلا الله، فقلنا أن لأن ما عداه ممكن وكل ممكن يفتقر إلى واجب الوجود. لكن ما هو الدليل على أن لا مدبر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى؟ يطرح المصنف ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو دليل من باب الاستحالة العقلية، وحاصله لو فرضنا وجود أرباب مدبرة، يعني أكثر من إله يدبر هذا الكون، فلو فرضنا أن هناك إلهين يدبران الكون، فلنفرض هذا الفرض، أن أحدهما أراد أن يحرك الجسر والآخر أراد أن لا يحركه. إرادة الإله الأول تحريك الجسر، إرادة الإله الثاني تعلقت بعدم تحريك الجسم. هنا نقول لا يحل الأمر من ثلاثة شقوق: إما أن تنفذ إرادتهما معا، يعني يقع المرادين معا، هذا لازم اجتماع نقيضين، تحريك الجسم وعدم تحريك الجسم، واجتماع النقيضين محال. أو أن يقال لا يقع مراد أي واحد منهما، فهذا لازمه ارتفاع نقيضا. الإله الذي أراد أن يتحرك الجسم لا يقع، والإله الذي أراد عدم تحريك الجسم لا يقع، فسوف لن يقع تحريك الجسم ولن يقع عدم تحريك الجسم، فيرتفع التحريك وعدم التحريك، وهذا لازمه ارتفاع نقيضين وهو محال. الاحتمال الثالث هو أننا نقول يقع مراد واحد منهما فقط، وهذا لازمه أولا ترجيح بلا مرجح. إذا كان كل منهما إله له السلطة التدبيرية، فعلي يقع مراد أحدهما دون الآخر، ترجيح بلا مرجح. هو متساويان في الألوهية، في التدبير، في السلطة، لماذا يقع مراد الإله الأول دون مراد الإله الثاني؟ هذا أولا. وثانيا إذا وقع مراد أحدهما، ما وقع مراده هو الإله المدبر، وكان الثاني عاجزا، ومن كان عاجزا لا يصلح للتدبير والألوهية. هذا الدليل الذي ذكره المصنف كما يصلح بيانا للدليل او لاثبات التوحيد في الربوبيه، يصلح بيانا للتوحيد في الخالقيه بهذا المعنى. اننا نقول، ولهذا غريب من المصنف انه لم ياتي به في التوحيد في الخالقيه، مع ان الروايات اشارت اليه في التوحيد في الخالقيه عن الامام الصادق عليه السلام. راجع توحيد الصدوق في باب التوحيد في فرض أنه لا إله إلا الله، تجدون هذا المعنى يفرضه الإمام عليه السلام. وحاصله أن نقول أنه لو فرضنا وجود إلهين، أحد الإلهين أراد أن يوجد شيئا والآخر أراد أن يعدم الشيء، يعني لا يوجده، فنقول إما أن تنفذ إرادة كلا الإلهين بأن الذي أراد أن يوجد يتحقق، والذي أراد أن يعدم يتحقق، وهذا لازمه اجتماعا نقيضين وجود وعدم. أو لا يتحقق إرادة كل منهما، فهذا لازمه ارتفاعا نقيضين الوجود والعدم. أو أن يقال تتحقق إرادة أحدهما، فما تحققت إرادته هو الخالق، وما لم تتحقق إرادته ليس خالق لأنه عاجز عن تحقيق مراده. وإذا كان عاجزا إذا ليس بواجب الوجود وليس بخالق، لأن الخالق يستحيل أن يكون عاجزا. إذا هذا المعنى كما ينسجم لإثبات التوحيد في الربوبية ينسجم لإثبات التوحيد في الخالقية تماما. هذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني هو من باب ثبات النظام الكوني، وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية وهي قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية القرآنية حاصلها بعبارة منطقية قياس منطقي استثنائي، لو تعددت الآلهة لفسد النظام، ولكنه لم يفسد، إذا لم تتعدد الآلهة. هذه الآية وقف المفسرون على بيانها بعدة بيانات. البيان الأول هو بيان بدوي بدائي بسيط، البيان الثاني بيان عميق. ما هو البيان الأول؟ البيان الأول طبعا كلا البيانين يريد أن يبين شيئا واحدا، وهو ما هو وجه الملازمة، ما هو وجه الملازمة بين تعدد الآلهة وبين الفساد. الآية في هكذا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهناك ملازمة واضحة بين تعدد الآلهة وبين تحقق الفساد. نظير إذا قلنا: لو كان النهار طالعا فالشمس مشرقة. فهناك ملازمة بين طلوع النهار وشروقه. هناك ملازمة في الآية بين القول بأن هناك آلهة متعددة وبين تحقق الفساد. ما هو وجه التلازم؟ لماذا إذا قلنا بتعدد الآلهة استلزم ذلك حصول الفساد؟ وجه الملازمة ما هو؟ الوجه الأول أن يقال هكذا: أنه من الواضح أننا نجد أن هذا النظام الكوني نظام متحقق، أن هذا النظام الكوني نظام ثابت متحقق موجود. فلو تعدد من يدبر هذا الكون ومن يوجد هذا الكون، فنقول: لو كانت إرادة أحدهما تعلقت بإيجاده وإرادة الآخر تعلقت بعدم إيجاده، إذا لم يتحقق هذا النظام، لأنه إما أن تنفذ إرادة الاثنين أحدهما يوجده والآخر لم يوجده، أو لا تنفذ إرادة كل منهما، إذا كلاهما ليس إله أساسا لأنه سوف يكون كل منهما عاجزا، أو تنفذ إرادة الإله الآخر وهو يكون قوي والآخر يكون ضعيفا كما في بعض الروايات. فمن كانت قدرته وإرادته تحققت فهو قوي والآخر ضعيف لأنه عاجز. إذا لاحظنا هذا النظام هو نظام موجود، نظام متحقق، فنقول تعدد الآلهة يلزم عدم وجود نظام، فيما لو افترضنا بأن إرادة أحدهما أرادت إيجاده والآخر أرادت تعلقت إرادته بعدم وجوده وإيجاده، فيلزم فساد النظام من جهة عدم تحقق نظام أساسي، أي لن يوجد هناك نظام متحقق فيما لو تعددت الآلهة، على أساس أننا نفترض أن أحدهما يريد التحقيق والإيجاد والآخر لا يريد التحقيق والإيجاد. إذا معنى ذلك المراد من فساد النظام هو عدم تحقق النظام. هذا هو المعنى الذي قد يقال أولا، ولهذا قال الدليل الثاني: ثبات النظام الكوني. إن اتساق النظام الكوني وثباته دليل وحدة الرب المدبر له. وبعبارة أخرى، لو كان مع الله وهو واجب الوجود الصانع لهذا الكون شريك في تدبير الكون، للزم فساد نظام الوجود، والحال أنه متفق وثابت. ثابت بمعنى متحقق. لاحظ فسر الفساد على أي أساس؟ على أساس التحقق. الفساد على أساس عدم التحقق، فينتج عدم الشريك له. بيان ذلك، لو كان تدبير الكون وتنظيم أموره ورعاية موجوداته راجعا إلى أكثر من إله، فحينئذ كل إله سيفعل ما يريده ويراه مناسبا في تدبير هذا الكون الواحد. فقد يريد الإله الأول أن يوجد زيت، والإله الثاني لا يريد أن يوجد زيت. الإله الأول يريد أن تخرج الشمس من المشرق والآخر من المغرب. الإله الأول يريد أن القمر يخرج ليلا، الإله الثاني يريد أن يخرج القمر نهارا. إذا سوف يكون هذا النظام الكوني نظام غير ثابت. سوف نجد قمرا في الليل، نجد قمرا في النهار، والإله الذي أراده في الليل لا يريده في النهار، إذا لم يوجد في النهار، والإله الذي أراده في النهار لم يريده في الليل، إذا لم يوجد في الليل، إذا لم يتحقق وجود ما يسمى بوجود نظام. وجود نظام معناه خرج القمر ليلا، خرجت الشمس نهارا، سقط المطر شتاء، وجد الإنسان في هذا الوقت، وجد العشب، وجد الماء. فلو وجد إله آخر دائما يتحدى الجاهل أول، معناه أنه لن يتحقق نظام، يعني لن يوجد نظام بمعنى شمس أسرقت نهارا، شمس لم تسرق ليلا، قمر أسرق قمر بلغ ليلا لن يظهر نهارا، لن يتحقق ذلك. وهذا معنى فساد النظام، يعني عدم تحقق النظام أساسا، عدم وجود النظام أساسا. وهذا باطل بالوجدان، ما نشعره بحسنا وجداننا من وجود نظام متحقق. فالشمس تخرج مثلا تشرق نهارا ولا تشرق ليلا. ولهذا قال سيلزم فساد النظام لتنازع الآلهة المدبرة له وتمانعها. لاحظ تمانعها بمعنى نفوذ أحد الإرادتين دون إرادة أخرى، أو تمانعها بمعنى أن أحدها تريد والأخرى لا تريد. فهنا المصنف لم يفصح عن الفساد في هذا المقطع. الفساد بمعنى عدم تحقق النظام أساسا، عدم تحقق النظام. قال وهو خلاف المشاهد بالحس من انتظام الكون بما فيه على أحسن وأتم نظم. أساسا لا يوجد نظام بناء على القول بتعدد الآلهة. الفساد من جهة التنازع. نحن كما نفرض الاتفاق، قد نفرض عدم الاتفاق. نقول هل يمكن أن أحدهما يريد والآخر لا يريد؟ يمكن، لأن كل منهما عنده إرادة استقلالية عن إرادة الآخر. لو قلت أن أحد الآلهة إرادته تتبع إرادة الإله الآخر، إذا لم يكن إلها. إذن بما أن كل إله يمتلك إرادة استقلالية، يمكن فرض هذا الفرض، أن أحدهما بإرادته الاستقلالية أراد شيء والآخر أراد شيئا آخر. بمجرد أنه يمكن أن نفرض هذا الفرض، سوف نبطل من خلال تعدد الآلهة. الوجه الثاني الذي يفسر فساد النظام بمعنى أدق، فساد النظام بمعنى ليس بعدم التحقق والتمانع في أصل إرادة كل الإلهين، أحدهما تمانع الآخر وتتصادم مع إرادة الإله الآخر، بل بهذا المعنى وهو المعنى الذي لعله من ابتكارات العلامة الطباطبائي صاحب الميزان. يفسر فساد النظام بمعنى عدم تحقق الترابط بين النظام وبين وحدة النظام، لا أن هناك في أساس وجود نظام كما في البيان الأول، وهذا البيان يتوقف على مقدمة وجدانية تفسيرية لا يحتاج إلى إقامة برهان عليها. ما هي تلك المقدمة؟ لو لاحظنا هذا النظام يمكن أن نصفه بالنظام الترابطي التفاعل، بمعنى كل مخلوق وكل نوع من المخلوقات مرتبط وجودا بالمخلوق والنوع الآخر، وهذا معنى ما يشير إليه مبدأ الاحتياج بالنسبة إلى المخلوقات بعضها مع البعض الآخر. فعالم النبات كصنف يحتاج إلى عالم حيوان، عالم الحيوان يحتاج إلى عالم الإنسان، عالم الإنسان بدوره يحتاج إلى عالم الحيوان، عالم الإنسان يحتاج إلى عالم النبات. لكي يعيش النبات يحتاج إلى عالم الإنسان وعالم الحيوان، لأن عالم النبات يعيش على الأثمنة، والأثمنة تتحقق من خلال عالم الحيوان وعالم الإنسان. عالم الإنسان بدوره يحتاج إلى عالم النبات، لأن عالم النبات هو الذي يوفر له الأكسجين الذي هو أصل الحياة، يوفر له الطعام. عالم الحيوان بدوره يحتاج إلى من يرعاه، وهو عالم الإنسان. إذا نجد أن هذا العالم الكوني الكثير بمنظومته المتعددة المتنوعة يحتمل على منظومة الإنسان، على منظومة الشجري، على منظومة الحيوان، على منظومة الماء. كل واحد من هذه الأصناف تربطه علاقة بين بقية الأصناف. هذه مقدمة وجدانية حسية لا نذكرها. انطلاقا من هذه المقدمة، وهي أن هذا النظام يتفق بصفة الترابط، بمعنى أن الأنظمة فيما بينها المتعددة مترابطة نوع ترابط، وأنها مفتقرة ومتفاعلة فيما بينها وبين بقية الأصناف الأخرى. انطلاقا من هذه المقدمة نقول لو افترضنا تعدد الآلهة خلقا وتدبيرا، بمعنى أن عالم الإنسان له خالق وله مدبر مستقل، وعالم النبات له خالق ومدبر مستقل، وعالم الحيوان له خالق ومدبر مستقل. هنا نقول تعدل الخالق وتعدل مدبر، فعالم النبات له إله، وعالم الإنسان له إله مستقل، وعالم الحيوان له إله مستقل. هنا نسأل هذا السؤال، هل أن عالم النبات يحتاج إلى عالم الإنسان؟ إذا قلتم لا يحتاج إلينا، قل خلف الوجدان وخلف الحس، هناك ترابط قلنا في المقدمة الأولى بين العوالم كلها. إذا كان عالم النبات يحتاج إلى عالم الإنسان، معنى ذلك أن عالم النبات سوف يحتاج إلى إله عالم الإنسان، وإذا كان عالم النبات يحتاج إلى إله آخر، معنى ذلك أن إلهه فقير لأنه احتاج إلى إله آخر، وإذا كان إلهه فقيرا يصبح أن يكون خالقا ومدبرا. وكذلك عالم الحيوان تربطه علاقة احتياج بعالم الإنسان، فسوف يحتاج إلى الإنسان، وبالتالي يحتاج إلى إله الإنسان، معنى ذلك أن إلهه فقير. متى نقول أن الآلهة متعددة؟ إذا كان كل معلول وكل عالم لا يرتبط بالعالم الآخر، هنا نفرض التعدد يكون صحيحا. فإذا افترضنا التعدد، تعدد الآلهة خلقا وتدبيرا، يعني أن كل عالم ليس مرتبطا بالعالم الآخر، وعدم ارتباط العوالم بعضها ببعض حسب النظام الكوني. النظام كان على أساس أن هناك وحدة ترابطية فيما بين العوالم، فتعدد الآلهة يؤدي إلى فساد النظام بهذا المعنى، نفي تلك العلاقة الترابطية، نفي النظام الواحد المترابط، وهذا خلف الوجدان وخلف الحس. هذا معنى فساد النظام، أي فساد الوحدة الترابطية بين نظامنا وبين مجموعاتنا التي نعيش فيها وتحت ظلها. هذا هو معنى فساد النظام. إذا ليس فساد النظام بمعنى أنه لا يوجد نظام، لا يوجد تحقق للكون، بل معنى فساد النظام هو إنكار تلك العلاقة التفاعلية بين العوالم، إنكار تلك العلاقة الترابطية بين العوالم، بأننا نقول عالم الإنسان لا يربطه علاقة بعالم البقر بعالم الحيوان والنبات، عالم النبات لا تربطه علاقة بعالم الإنسان والحيوان، عالم الحيوان لا تربطه علاقة بعالم الماء وبقية العوالم. هذا يؤدي إلى التفكيك بين العوالم، وهذا خلف وحدة النظام الترابطي. هذا المعنى يؤكد العلامة أنه تشير إليه الآية القرآنية، لأنه يصدق عنوان الفساد. عنوان فساد النظام إنما يصدق فيما لو قلنا بعدم وجود الترابط بين العوالم، إذا لم يكن هناك نظاما متحققا. أما المعنى الأول لا يثبت عنوان الفساد، يثبت أن أصلا نظام غير متحقق، والآية لا تريد أن تشير إلى ذلك. الآية لا تريد أن تقول إذا تعددت الآلهة فلا يوجد نظام، لا، الآية تريد أن تقول إذا تعددت الآلهة موجود نظام لكنه نظام فاسد. فالبيان الأول قد لا ينسجم مع الآية المباركة. البيان الأول كان يقول لو تعددت الآلهة تنازعت الآلهة فلن يتحقق شيء. الآية لا تريد أن تقول لا يتحقق شيء، يقول هناك متحقق، هناك شيء قد تحقق لكنه لا يكون بنحو الترابط والوحدة الترابطية التفاعلية. ولهذا البيان الثاني يكون أدق من البيان الأول، لأنه ينسجم مع كلمة فساد نظام. فساد النظام الفساد فرض الوجود، يعني هناك نظام لكنه نظام فاسد، وفاسد بمعنى مختل، غير واحد، غير منسجم، غير متراكم. أما البيان الأول لو تعددت الآلهة لتنازعت، ولو تنازعت لم يتحقق أصل الشيء. الآية لا تريد أن تنفي تحقق أصل شيء، بقدر ما تريد الآية أن تقول هناك شيء لكن مع تعدد الآلهة سوف يكون ذلك الشيء الواحد المترابط ليس مترابطا ليس متفاعلا. والمصنف عندما جاءت وحدة النظام الكوني هو ترجمة أخرى للآية المباركة في قوله الدليل الثالث وحدة النظام الكوني. وحدة النظام بمعنى علاقة واحدة ترابطية تفاعلية، ويدل على وحدة الرب المدبر لهذا الوجود خضوعه في جميع مصدره لنظام واحد منسجم متعاطف، يعني يعطف بعضه على البعض آخر. وقد كشف العلم الحديث عن كثير من الحقائق في ترابط الإنسان بدنا وروحا بمحيطه، وترابط الأرض والماء والهواء والأفلاك في علاقات متبادلة متفاعلة فيما بينها، تحفظ توازن الوجود وبقاء الوجود واستمرار مقومات الحياة جميع موجودات. ولو قلنا بتعدد الآلهة كل ما كشف عنه العلم يكون فاسدا، وهذا باطل بالوجدان. فلو كان ثمه اله اخر، يعني هناك اله اخر يدير قسما من الكون ليس فقط مديرا، بل حتى لو قلنا بانه خالق، اذا الايه المباركه لا تشير فقط الى التوحيد في الربوبيه، بل تشير الى التوحيد في الخالقية وفي الذات أيضا. ولهذا الآية المباركة منطلق الإثبات التوحيد في الذات والتوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية. لشاهدنا نظامه وأحسسنا بوجود نوعين من الأنظمة يدار بهما الكون، لكل منهما خصائصه ومميزاته التي ينفرد بها. يعني كل عالم لا يحتاج إلى العالم آخر، لأن يعني احتياج عالم الإنسان إلى عالم آخر يؤدي إلى احتياج العالم إلى إله غير إلهه، فيدل على أنه لا مدبر سوى إله واحد. إذا كون هذا النظام نظام ترابطي يرجع إلى إله واحد، فجميع العوالم كلها ترجع إلى إله خالق مدبر موجد وهو الحق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول تعالى وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ويكون كل ما خلق ليس مرتبطا بما خلق الإله آخر. وإليه يشير الإمام علي عليه السلام حيث يقول واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته. وصفاته هذا هو الدليل الذي يثبت التوحيد في الربوبية والتوحيد في الخالقية. إلا أنه يقال إذا كان الإله إله واحد ومدبر واحد، لماذا تقولون بأن هناك من يدبر الكون كالملائكة؟ فهناك ملك الموت يدبر أمور الموت، هناك ملك الرزق يدبر أمور الرزق وشؤون الرزق، هناك ملك الخلق، وهذا ورد عندنا في القرآن الكريم. والمدبرات أمراء، المدبرات الملائكة، والذاريات ذروات الحاملات وقرمت الجاريات يسرى فالمقسمات أمراء. إذن هناك من يدبر أهل الأنبياء، ثبتت لهم الولاية التكوينية، نحن عقيدتنا الشيعة حتى أهل البيت عليهم السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الأول ماذا قال؟ قال قبل أن تقوم من الكرسي آتيك بعرش بلقيس. والمراد من عرش بلقيس ليس كرسيا، المراد من عرش بلقيس يعني كل المال. قبل أن تقوم هو حاضر عندك. الثاني وجده الملك هذا وجده أنه أمر متأخر بطيء، الثاني يريد أسرع. ماذا قال؟ قال عفريت من الجن، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، يعني بمجرد أن تغمض العين قبل أن تفتحها هو حاضر عندك عرش بلقيس. هذا أسرع بعد من الأول الذي يقوم. هذا الذي عنده علم من الكتاب، إن بعضية هنا، الذي عنده علم من الكتاب قادر أن يأتي بذلك العرش من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد الطرف، يعني بمجرد أن تغمض العين قبل أن يرتد الطرف قبل أن تفتح العين يكون حاضرا عرش بلقيس. هذا الذي عنده علم من بعض الكتاب، فكيف بالذي عنده علم الكتاب بأكمله وهو أمير المؤمنين عليه السلام؟ الذي عنده علم الكتاب لعله أمير المؤمنين، لو كان حاضرا في ذلك الوقت لقال أنا آتيك به قبل أن يصل رمشك إلى عينيك، يعني قبل حتى ما تغلق العين أنا آتيك به، وأنه أغلقتها قبل فتحها قبل إغلاقي أنا آتيك به. إذن نحن نقول أنه هناك من يدبر، ولكن في نفس الوقت نقول لا تدبير استقلالي عن الله سبحانه وتعالى، بل هو إذن من الله، بل هو إعطاء من الله، منحة من الله اختص بها أولياءه سبحانه وتعالى. عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، فأجعلك تقول للشيء كن فيكون. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، يده الذي يبطش بها. ولهذا حتى أولياء الله يمكن أن يتصفون بهذه الولاية، ولكن بإرادة الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التكوينية التكبيرية، المنحة الإلهية، ليست مختصة، هي سامية للملائكة بصريح القرآن الكريم في المدبرات أمرا، سامية للأنبياء كنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، يحيي الموتى ويبرئ الأسماء والأبرص بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير. إذا ثالثة للأنبياء، أيضا ثالثة للجن، قال عفريت من الجن، أيضا ثالثة للأئمة عليهم السلام، أيضا ثالثة حتى لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي التوحيد في التكبير، لأننا لا نقول بوجود إرادتين مستقلتين أحدهما في عرض الإرادة الأخرى، بل نقول إن تلك الإرادة التي يمنحها الله تعالى للأنبياء والرسل والأئمة هي منحة تبعية لا استقلالية لها، الله يستطيع انتزاعها، فهي تابعة وفي ظل الإرادة الإلهية وليست خارجة عن الإرادة الإلهية. القرآن والمدبرات سؤال يأتي الكلام في بقية التوحيد وما يتعلق به. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. تقرؤون هذه الأوراق أيضا فيها شيء من الصعوبة والحمد لله.